السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع، لكننا نلتقي ويلتئم شملنا الليلة في رحاب يوم مفتوح تقيمه قناة الناس لمتابعة الأحداث في ميادين مصر على حاشية أو هامش الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. أشياء كثيرة استجدت في المشهد، ثلاث حرائق تقريبا، ثلاث حرائق في أقل من ثلاث ساعات، حريق يطال المجمع العلمي، وحريق يطال مبنى السكك الحديدية، وحريق ثالث يطال مبنى إخوان أونلاين في وسط البلد. مجموعات يسارية على نظام البلاك بلوك أو الكتلة السوداء، ملثمون يرتدون ملابس سوداء ويتقنعون بأقنعة سوداء ويمسكون المولوتوف. هل هذه هي صورة الميدان التي كانت قبل عامين؟ هل هذه هي صورة الثورة التي كانت قبل عامين؟ هل يمكن أن تفكر فصائل في إحراق وطن لمجرد أن تخترق سياسيا أو حزبيا أو يداعبها حلم الوصول إلى كرسي الرئاسة؟ هل بالفعل الثورة الموجودة الآن، إن صح أن في ميدان التحرير ما يمكن أن يسمى ثورة بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق للكلمة، هل هؤلاء خالصون لفكرة الثورة أم حصل لهم اختراق من بعض المكونات الفلولية؟ لنا أيضا أن نتساءل عن تصريحات الجنرال الهارب صاحب أطول عمره في تاريخ النول التاريخ الإسلامي، والذي بدأ يصرح ويحاول أن يذكر بوجوده في المشهد السياسي. هل جبهة الإنقاذ اخترقت فلوليا؟ أشياء كثيرة لابد أن نجيب عنها، لكن لا أتصور أن الذين يوجدون الآن في ميدان التحرير أو يوجدون الآن عند القصر العيني أو يوجدون في أي ميدان من الميادين يمكن أن يكونوا ممثلين لكل الأطياف على النحو الذي كنا عليه يوم 25 يناير أو 28 يناير. بيقين الصورة تباينت واختلفت. على أي حال، في حلقة الليلة معنا للتحليل والمناقشة الأستاذ فريد إبراهيم، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الجمهورية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
أنرت برنامج الدرع واليوم المفتوح وقناة الناس.
ربنا يكرمك يا رب.
أستاذ فريد، يعني أولا قبل أن نقوم بعمل تجريدة أو حساب بما تحقق وما لم يتحقق بعد عامين من الثورة، ما رؤيتك الآن للمكونات السياسية والحزبية الموجودة في ميدان التحرير وبعض الميادين الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أريد أن أقول أننا يجب أن نقرأ المشهد الحادث الآن من خلال المشاهد التي حدثت خلال أسبوع قبل الثورة، يعني حرق محكمة اسكندرية، والتي قام بحرقها ليسوا طرفي القضية. يعني الناس جت بعد ما الناس خلصت والمحكمة خلصت وحرقوا القضية. طبعا في كلام اني اتبع نخنوخ، في كلام بتقول اني كانت بوادر ما سيحدث اليوم. برضو ما حدث من الألترس عندما قطعوا 6 اكتوبر وقطعوا المترو وشارع بورسعيد وقالوا ان دي قرصة ود. لو احنا تابعنا ما حدث اعلاميا منذ فترة، ما يحدث اعلاميا عملية الاشعال، عملية الاشعال، عملية التسخين، حالة التسخين دي كان متوقعا. يعني الناس اللي بتسخن، لما انت اعلاميا في ناس بتسخن وفي ناس بتصرف على اللي بيسخنوا، وفي صحف، ما يعني احنا عارفين، انا كصحفي عارفين ما فيش صحيفة تستطيع أن تنفق على نفسها إلا من خلال إعلانات، فإذا كانت هذه الصحيفة بلا إعلانات فمن ينفق عليها، وإذا كانت قناة فضائية تفعل ذلك، وإذا كان يعني أنت لو قريت الصحف النهاردة بعض الصحف تلاقي كل مقال كل موضوع بيسخن، يعني مثلا لما عنوان صحيفة يقول لك إيه اشتباكات تمهيدية كأننا داخلين معركة مع إسرائيل يعني حرب الاستنزاف يعني بنجهز للحرب مثلا، زي مثلا واحد يقول ان يجب في مقالي يجب ان الثوار يتسلموا السلطة كأنه لم تقم انتخابات ولم يكن هناك صندوق ولم يصبح لدينا رئيس منتخب ونظام وهكذا. القوى التي الموجودة في الميدان هي القوى الخاسرة في الانتخابات والتي حزنت حزنا بعضها حزن حزنا شديدا لأنه لم يتضمن الدستور لم يتضمن انتخابات جديدة بعد قيام الدستور. كان أملهم أنه بعد الدستور سيستطيعون، لأن بعضهم يتصور أنه كان أحق بالرئاسة لي، وقال لك أنه هو اللي خذله الجيش وخذله المسيحيين وخذلوه مش عارف مجموعات خذلوه وضاعت الشنطة بتاعته، يعني بعضهم ضاعت شنطة الفلوس اللي كان يوزعها يوم الانتخابات، طبعا ما علاش عنها دي. فدي بعضهم البعض التاني قال لك ان انا لو وحدنا جبهة الثورة، يعني المرشحين قالوا ان اللي خلى مرسي الدكتور مرسي يفوز ان تعددت الشخصيات قباله، وان الشخصية الاخيرة التي نافست معه شخصية عليها لها علاقة بالنظام وعلاقتها بالنظام، يعني كل واحد برر لنفسه وتصور انه اذا اقيمت انتخابات جديدة سوف يكون الناجح الوحيد، كما تصوروا في الانتخابات الماضية انه الناجح الوحيد ورفض الجميع ان يتنازل لبعضهم بعضا. هذه الامور اللي انت قلته وانت في التقديم قضية المصلحة، يعني مصلحة مصر لم تعد هي المصلحة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وقد لا تكون موجودة في قائمة المصالح التي من أجلها يتم هذا العنف، هذا العنف المتوقع، هذا العنف الذي أعد له أناس وقالوا وتحدثوا عنه، يعني لم يخفوه. الموجودين في الميدان أيضا الكارهون للتيار الإسلامي بصفة عام، يعني في ناس بتكره التيار الإسلامي مهما قدم لها، يعني ودي غريبة الغرائب، يعني كن إن نحن نتحدث عن تجربة جديدة وتجربة يجب أن ندع لكل تيار حقه في أن يعبر عن نفسه وحقه في أن يتسلم السلطة، وعلينا أن ننتقد هذا التيار ما شئنا بما شئنا وطوال الوقت، لكن الذي لا يجوز لنا هو استخدام العنف. التيارات اللي موجودة في الميدان عندما يبقى مجموعة كبيرة في ميدان التحرير ولا يخفى على أحد أنها تمول بشكل يومي، وقد ضبطت فيها مخالفات كثيرة آخرها بيع الأعضاء، يعني تجارة الأعضاء البشرية، عند كل هذه أمور توحي. أنا عايز أجيب لك صورة تاني، اللي موجودين في التحرير عادة التيارات لا يخفى على أحد منا ويجب أن نقولها صراحة أن كل التيارات السياسية في مصر تنظر إلى الخارج وهي تتصرف وهي تتحرك. عندما تأتي دولة كأمريكا والدول الخارجية لتصنع فزاعات جديدة للنظام الجديد الذي تدعمه أيضا أمريكا، لكنها تصنع له فزاعات وتشير إلى آخرين بأن يتحركوا، والآخرون هؤلاء يحاولون الإثبات لأمريكا بأنهم يستطيعون الحشد مثلما يستطيع التيار الإسلامي أن يحشد، وفعلها في عدة مواقف قبل ذلك سواء عند الاتحادية وسواء اليوم وكذا. هذه التيارات تتصور أن أمريكا ستساعدها وغيرها في أن تتولى الحكم، لذلك صعد الشعار إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى إسقاط النظام، إسقاط النظام المنتخب. دعني أحدثك عن إسقاط النظام. تخيل.
طيب أنا قبل ما نتحدث عن إسقاط النظام أنا مضطر أطلع بفاصل. سنعود إلى نفس طاولة الحوار على حاشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وسنعود أيضا إلى نفس هذه التحليلات وقراءة المشهد السياسي وما يستجد فيه، ونحن نحاول أن نشيم الأفق المستقبلي للمشهد السياسي في البلاد، وخصوصا ونحن تفصلنا عن الانتخابات النيابية فترة زمنية يسيرة. نعود مرة أخرى إلى طاولة الحوار، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار، قراءة في المشهد السياسي ومتابعة فعاليات تجديد الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير. بعض أو فصائل سياسية تنظر إليه على أنه احتفال نستعيد فيه بعض قيم الميدان، وفصائل أخرى تراه مقدمة أو زخما لثورة ثانية لإسقاط النظام المدني المنتخب الموجود. انضم إلى طاولة الحوار معنا الأستاذ محمود الغمراوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك ومرحبا.
أهلا وسهلا.
كنت بتكلم مع الأستاذ فريد إبراهيم عن مسألة الدفع بالألترس أو تسييس الألترس، ومسألة قطع الطرق، ومسألة التمهيد لفوضى قادمة مع ظهور جماعات جديدة كالبلاك بلوك والملثمين الذين يحاولون إحداث الفوضى أو إشاعة الفوضى، أو يعتبرون أن إحراق بناية هو عمل مشروع تمهيدا لثورة قادمة. كيف ترى المشهد الآن؟
هو أولا موضوع الألترس أو الاستعانة بالألترس مش جديدة، يعني أنا لا أنكر أن احنا في شهر يناير 2011 كانت في دعوات لان الالترس ينضم للتظاهرات والفعاليات، وكان بعض الشباب بيقول معقوله الشباب اللي هو منشغل بالكوره هيهتم بالسياسه وينشغل بهذه القضيه. وانا لا انكر ان احنا معركه كوبري الاصفهانيه انا كنت حاضر فيها، لا انكر ان المناوشات على المره الاولى والثانيه لمحاوله دخول الميدان كان الالترس هو اللي بيحاول يعمل ده، ولم ننجح في دخول الميدان الا بعد وجود بقى حشود جماهيريه من منطقه فيصل والطلبيه ومنطقه امبابا، ساعدت الامر وانتهى الامر. وجود الالترس في العمل الثوري مهوش جديد، ولكن شباب الالترس عنده شيء من التنظيم، يعني شباب الالترس ما بيتفرطش في مسائل اخلاقيه بعد ما ينتهي المشهد تبص له وتدينه. ده حقيقه على مدار الفتره اللي فاتت كلها شباب الالترس لا يتورط في امور بعد ما ينتهي المشهد تلتفت اليه وانت مشمئز، دائما عندهم يعني بيعرفوا يظبطوا المسائل شويه، وهم اصحاب قضيه ان احنا يعني شويه شباب عايزين نشجع كوره بحريه، ما تقرفوناش معاكم، ما تضايقوناش، ما تخنقوناش. النظام القديم كان لا يسمح بوجود جماعات منظمه بشكل هنتكلم على عشرات الالوف منظمين في ظل نظام قمعي ونظام قذر بالطريقه اللي احنا كنا عارفينها. كان في عداء شخصي بين الالترس وبين اسماعيل الشاعر ودي امن القاهره، كان دايما في توعدات، وفي دخلوا الثوره واشتركوا مع الاخوه في الثوره ونجحت الثوره في المراحل الاولى زي ما احنا كنا متخيلين بحجم تخيلاتنا، يعني ان حسني يمشي ده كان حاجه ضخمه قوي بالنسبه لنا. مشي حسني مبارك، ومحاوله بقى ان النظام يستقر على جهه ما لارضاء بعض القوى السياسيه الدوليه، المجلس العسكري يتريح شويه يلحق يفك المشهد، الالترس حصل صدام بينه وبين المؤسسه العسكريه، كان ختامها في احد ماتشات الاهلي الكبيره الالترس وقف وشتم الشرطه العسكريه. اقل من اسبوع حصل موضوع بورسعيد، كنا نرى المشهد بعيدا عن هذه التركيبه يبقى احنا مش عايزين نقرا صح. الالترس تم دفعه للشارع للمطالبه بالدماء بشكل شرس، 75 واحد ماتوا على الاقل، في كلام تاني قال حاجات غير كده، قال حسبوا المفقودين وشوفوا الموضوع من شباب سنه صغير ما عندوش الهدوء والتريث بتاع الجماعه الكبار، كانك بتزقه للشارع لاحداث فعل همجي شديد، والحمد لله ده ما حصلش. انا احداث محمد محمود الثانيه اللي كانت تقريبا زي هذه الايام كده السنه اللي فاتت اللي هي ذكرى في مذبحه الالتراس الاهلي في استاد جورج شباب، نزل وغضب وراح عند وزاره الداخليه ولا ممكن كنا معهم، يعني لا ممكن انا كنت موجود في هذه الاحداث. ولم أكن أشعر بالضيق. أنا شايف إن في قضية عادلة، إن العدالة مفتقدة، العدالة قضية أساسية لأساس الملك، اللي هي لحد النهاردة ما زالت العدالة مفتقدة. ولكن الحاصل إيه؟ إن الوسائل بتاعة الشباب الثوري الحقيقي والوسائل بتاعة الألتراس لا تحقق غاية بعض القوى السياسية. القوى السياسية النهاردة مش عايزة توصل لانتخابات مجلس الشعب. مصر لن تستقر إلا بعد أربع طوابق يتربطوا مع بعضهم البعض. يبقى عندي رئيس منتخب انتخاب حر، يبقى عندي دستور الشعب هو اللي اختاره بشكل يسمح بعض الاصلاحات السياسيه اصل عمله سوى في الاخر، عندي دستور تم تمريره بطريقه محترمه، عندي مجلس شعب ومجلس شورى ومنتخبين الهيئه التشريعيه في البلاد، ويبقى عندي محليات منتخبه. انا بقى اظن ان الدوله ان رئيس وزاره او رئيس هيلف على كل مزلقان يشوفه شغال ولا مش شغال، ويلف على كل شارع وعلى كل صندوق زباله، انما المحليات هتعمل الشغل ده. يبقى انا هكون دوله، ابتدي احاسب الدوله، احاسب كيان الدوله لما يبقى عندي دستور، مجلس شعب وشورى، عندي رئيس، عندي محليات، الناس هي اللي انتخبت المنظومه دي، هنبتدي نمشي كويس. اللي بيحصل دلوقتي عمليه عرقله لان المسار يستمر.
من مين؟
من اللي بيخسر كل ما يروح للصندوق؟ بصراحه كده اللي كل ما يروح للصندوق بيخسر، مش عايز يوصل للصندوق، عايز يحسمها في الشارع. لان هو ظن ان الثوره اللي هي قامت في 25 يناير 2011 اللي حسمها الشارع، من ناسي هو ان اللي حسمها هي التغطيه الشعبيه لمطالب المتظاهرين. انا كنت بقى انا اذكر يوم السبت الصبح كان الميدان ما فيهوش 5000 واحد، ويوم الاحد الصبح الميدان ما كانش فيه، وطلعت اشاعات والميدان بقى يفضى احيانا، وبالنهار لو الواحد كان بيروح يغير او حاجه يقول هاتوا الجزيره يبص على الميدان يبقى مكسوف ان يا جماعه دي ثوره والدنيا كلها سندها، الميدان ما فيهوش 15-20 ألف واحد. كنا نرجع جري في الميدان مع تصاعد الدعم الشعبي والمسانده الشعبيه للميدان، خاصه بعد موضوع مذبحه الجمل. اللي بيحصل ده بحاول استنساخ الاوضاع مره اخرى، ان القلاقل لما حصلت في التحرير يوم الجمل الناس تعاطف مع الثوار وتعاطف مع الميدان، وبدا يبقى في موقف من النظام الموجود
بعد ما الناس تعاطفوا الاول
للاسف. اللي هو عايز يعمل ثوره ورقه وقلم ده 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 ثوره، لا الثوره سبحان الله لولا دعم رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الثوره. انا بقول لك جت لحظات كان ممكن انهاء الثوره بمنتهى السهوله. اللي بيحصل النهارده هو محاوله من بعض القوى السياسيه التي ليس لها غطاء شعبي، التي لو ذهبت للصندوق لن تحصل 35% 40% من الاصوات، 45% من اصوات الناخبين، لن تمرر اي مشروع هي عايزه تمرره. تقدر تتكلم على الدستور، تقدر تتكلم على القوانين، تقدر البلد جهات التسول، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الشباب الصغير اللي هو كان غير مسيس، اللي هو ما كانش ليه قيمه في لا في التعليم ولا في الاسر، الشباب بتاع 17 18 سنه انا كنت بشوفه كان صعب عليا، يعني كنت محتاج، يعني كنت شغال، يعني كنا شغالين وبنحتك في الشباب وفي المساجد وكده. الشباب فاضي، لا تعليم عمل له ثقافه ولا ثقل ولا تربيه في ولا ليه احترام ولا حد، حتى الشباب اللي هم بتوع الالتراس الداخليه بتقرف فيهم، فالشباب كان مغيب تماما. النهارده الشباب حاسس ان هو صنع ثوره ومتحكم في المسار السياسي، اصبح نجم.
هرجع لنفس هذه النقطه. احنا بس معنا على الهاتف الاخت أمة الله من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور حسام،
اهلا بكم ومرحبا.
ربنا يكرمك يا رب ويحفظ مصر يا رب واهلها وشعبها يا رب.
امين.
والله يا دكتور حسام بعد التهيج الاعلامي اللي حصل ده فترة السابقه، والله بتحملهم مسؤوليه اي خراب في البلد واي دمار هم اللي يتحملوه بصراحه. والشباب بتوع البلاك بلوك دول حضرتك يا ريت دمفند الشعب يتقبض عليهم دول، لان دول مش سلميين. السلميين تمشي زي ما هي السلميه ما نجيش عندهم ولا نقرب لهم، لكن دي ناس حضرتك بتحاول تحرق في البلد وتولع فيها عشان حقن الدماء. يا ريت يا ريت نداء والله للمسؤولين، المسؤولين في الشرطه والرئاسه وكل حته، والشعب المصري العظيم يا رب يعني يتكاتف كل حضرتك والشباب دول، لان دول بلطجيه مش ثوار. احنا يا رب احفظ مصر ان شاء الله بدعاء الصالحين ليها والمخلصين يا رب، وانت يا رب يعدل خير الله تمر كما عادتها وسبقتها.
جزاكم الله خيرا. شكرا اخت أمة الله من القاهره. وانعطف بدفه الحوار الاستاذ فريد ابراهيم الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الجمهوريه. لما نضع امامنا مجموعه من المفردات، محاوله فصائل وقوى سياسيه ارباك مؤسسه الرئاسه، فضلا عن فكره اشاعه الفوضى، لانه حركه البلاك بلوك او الكتله السوداء واستنساخ تجربه الجماعات اليساريه واللجوء للمولوتوف، هذا تطور ميداني خطير، ان لم تعد المساله انه نكتفي بالسلمية سلمية كما كنا نقول وترتفع حناجرنا، لا، أصبح العنف الآن بيجد عدة غطاءات سياسية. وهناك من يرى أنه جبهة الإنقاذ بخطابها العنيف الموجود المنقلب على الشرعية من وجهة نظر البعض، أعطت غطاء سياسيا أو ما يشبه أن يكون غطاء سياسيا لهذا العنف. عمرو حمزاوي بيقول لا أجد تسريبا أو غضاضة في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. لما تلتحم هذه المفردات في المشهد أو في المعادلة معا، هل تعني أن الفكرة في النهاية محاولة لإسقاط الرئيس المدني المنتخب وإحياء فكرة المجلس الرئاسي رغم أنف الصندوق؟
هو زي ما قال الأستاذ أن الذين، وأنا قلت قبل ما يجي، أن الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من خلال الصندوق يحاولون أن يفعلوا شيئا من خلال الشارع. الدكتور كلام الدكتور عمرو حمزاوي كلام مش غلط، يعني حكاية أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة إذا تمت بشكل قانوني، يعني ممكن الرئيس يدعو إلى ذلك، يعني بشكل إيه قانوني ده بيحصل. وهو لأنه محترف فهو غلفها، يعني قالها علشان تبقى ماشية قانونيا. أنا كصحفي أتابعها وكتبها مقال في إحدى الصحف، وهو انطلق من كده كمنطق طبيعي أو كآلية سياسية ممكنة إلى ليجندها لصالح قضية الانفلات الحادث للأسف يعني. وأنا قلت أن كل الصحف أو صحف كثيرة هذه الأيام تجند لعملية الاشتعال والشعللة، وغاب عنهم أن طيارا كبيرا يعني جابت الإنقاذ وقد ذكرت لك ذلك، هي تتصرف وهي تنظر إلى الخارج لأنها في حد أشار ليها ادالها ضوء أخضر أنها تتحرك، فهي بتثبت لهذا الحد الذي أعطاها هذا الضوء الأخضر أنها تستطيع.
طب ما تيجي كده يعني أن تحشد، نبتعد عن المعادلات المفرغة. مين الطرف اللي أبرز؟
هي أمريكا. أمريكا
الإدارة الأمريكية.
أمريكا كما كانت تصنع من الإخوان فزاعة أيام النظام السابق، ويصنع النظام السابق لأمريكا فزاعة من الإخوان، هي لا وعلاقتها طيبة مع الإخوان حاليا، لكنها لن تترك الإخوان إلا لأن هي مصلحتها هي الأصل، لن تترك الإخوان دون فزاعة. يعني مش هتخلي الرئيس مرسي يحكم وهو مستريح، لازم تضع له بعبع في الشارع تخوفه بيه، علشان هي لها مصالح مع الرئيس
ورق مرسي. الضغط
ورق الضغط. هي لها مصالح مع الرئيس مرسي، وأعتقد أن اللقاء الذي تم جون ماكين ومن معه بالرئيس مرسي من يوم أو حاجة زي كده كان وسيلة من وسائل الضغط عندما حدثوه عن كلامه عن إسرائيل وكلامه عن اليهود، وخاب ظنهم عندما رد عليهم تحدث عن اليهود كديانة كاليهودية كديانة حديثا طيبا كما أمرنا القرآن وأمرتنا السنة، لكنه عندما جاء إلى إسرائيل حدثهم عن مجازر غزة و و و و و و الأمر الذي أفزعهم كما قالوا يعني في تصريحاتهم. فالضغوط لن تتوقف. قضية الوصول إسقاط النظام، إذا كنت أنا فاهم من سؤالك كده، تخيل لو أسقط نظام الرئيس مرسي، ماذا يكون عليه مستقبل مصر؟ مستقبل مصر انتهت إلى سنوات بعيدة، وليس إلى الأبد، إلى سنوات بعيدة الآلية القانونية للحكم.
جمال إسلامي يعني كده
خلاص. النهارده حازم ابو اسماعيل بيقول هنعلن دوله اسلاميه، مش عارف مين
حازم قال انا بيت بين الجماعه الاسلاميه،
حتى لو ما قالوش
قالت هذا الكلام.
حتى لو
طب انا هرجع لنفس هذه النقطه، بس احنا معنا حد على الهاتف. معنا الاستاذ محمود من الكويت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك ولكل الموجودين وللشعب المصري كله بمناسبه الثوره العظيمه اللي مر عليها سنتين، ولكن انا عندي مشاركه بسيطه جدا. انا كتير حاولت اتكلم من الكويت واول مره خط سبحان الله يجمع معايا الحمد لله.
نعم
حضرتك انا عايز بس نسمي، ربنا يعزك، انا عايز الحاجات بس نسمي الاشياء باسمائها. يعني هل اللي بيرمي مولوتوف على الشرطه واللي بيحاول يقتحم المحمدان المحافظات واللي بيقطع الطرق نقول عليهم في كل القنوات الاعلاميه ان هم صوار وشباب مصر وبيفعلوا متعصبين للثوره وعايزين دماء الشهداء، هم اللي يسقطون الشهداء. الى رساله الى السيد الدكتور محمد مرسي رئيسنا وحبيبنا، وسبحان الله يعني غصب عن امريكا واسرائيل وكل الاعداء، وانما رساله بسيطه ليك يا دكتور محمد مرسي. انا محمود شهاب، مواطن مصري مقيم في الكويت، نفسي ارجع اعيش في مصر، نفسي ارجع اعيش في مصر. كل اللي بيخرج عن القانون وبيخرج عن الشرعيه وبيحاول يهدم مصر ويقتل شبابها ويتسبب في ذلك، رجاء حكموهم وبقوه وبشده، وبقوه وبشده، ان ولكم في ولكم في القصاص حياه يا اولو الالباب. ارجوك يا دكتور مرسي، وانت نحسبك ان شاء الله من اولو الالباب، وجزاكم الله خير وحفظ الله مصر والمسلمين اجمعين.
شكرا استاذ محمود، جزاكم الله خيرا. يعني اصبح الامر هنا، يمكن هنعطف بدفه الحوار للاستاذ محمود الغمراوي، اصبح الان لدى هاجس، لدى شريحه من الراي العام في مصر، وجوب ان نميز تمييزا دقيقا بين الثائر والبلطجي، بين من يباشر عملا عنيفا يقطع به طريقا او يسد به كبري او جسرا، وبين ثائر له مطالب معلنه ومعروفه وآلية الاعلان عنها ايضا معروفة سلميا. هل مطلوب الآن من مؤسسة الرئاسة، مطلوب الآن من الأجهزة المتنفذة في مصر، أن تلجأ إلى شيء من الشكيمة في التعامل مع هذه التجاوزات؟
طيب بسم الله. بص يا سيدي، الأول أنا عايز بس نحط نقطتين الأول، بعدين هنلاقي كل حاجة اتحلت لوحديها. أول نقطة، نحن في ثورة 25 يناير 2011، لولا وجود بعض العنف في اقتحام أقسام الشرطة او مباني امن الدوله، في سنه الوان مثلا عندنا دوله حلوان، امن الدوله في دمنهور، وامن الدوله في بعض الاماكن، ولولا ان الشرطه تم تحييدها في الساعات الاولى للثوره ما كانت قامت الثوره. فالعنف احيانا بيبقى جزء من الثوره مطلوب، يعني عشان بس ما نبقاش يعني ايه بس ثوره ورديه وثوره سلميه، لا، الثوره في حاجه الى شيء من العنف لخدمه الثوره. اذا تجاوز هذا العنف الحد المطلوب اللي هو خدمه اهداف الثوره اللي هي بقى متفق عليها من الجميع. يعني انا فاكر يوم موقعات الجمل مثلا والجمال بقى، انا كنت في قطاع حرب، شايف البلطجيه هم داخلين على ميدان التحرير. اظن ان انا لو 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 اتيح لي فرصه ان انا اتخلص من بلطجي او اثنين او ثلاثه في هذا التوقيت كنت ابقى بطل. هو عمل عنيف اهو، ولكن كان في وقتها هناك غطاء اخلاقي وغطاء اجتماعي لهذا التصرف. اللي حصل ايه النهارده؟ العدل الاساسي المرض قامت ثوره وسقط فيها من سقط، ما بين شهيد وما بين حسب عبد الله كذلك، وما بين جريح، وفي بعض صور حصلت مشاكل واحداث مسبيرو واحداث السفاره الاسرائيليه، ودخلنا على احداث محمد محمود الاولى واحداث محمد محمود الثانيه وعباسيه. القصه ايه؟ اصبح في دماء كثيره. اذا لم يقتص هذه الدماء سيظل الشارع في مصر في قلاقل وفي معاناه، ومش هيتحل خالص، مش هيتحل ابدا. الدم دائما يعني يطلب الايه؟ يطلب القصص. النهارده انا ما عنديش عداله، مش قادر اقيم العداله كدوله. ليه؟ لان انا على مدار 40 سنه منذ حكم الرئيس محمد انور السادات تقريبا حتى الان، عندي 5 مؤسسات في الدوله مهمين جدا لم يدخل اليهم رجل الا ارتكب جريمه اما رشوه او جريمه استغلال نفوذ وبمباركه امن الدوله. ما عنديش ضابط شرطه من سنه تقريبا 73 74 لحد النهارده، ما عنديش حد دخل النيابه، ما عنديش حد دخل خارجية، ما عنديش حد دخل إعلام، يعني عشان أتعين في الجرنان الجمهورية كان لازم الدوري يوقف عليا، ما ينفعش أتعين. أبقى كويس، أبقى جوه الصندوق يعني، حتى معارضتي جوه الإيه؟ جوه الإطار المقبول من النظام ده. فأنا على مدار 40 سنة عندي مؤسسة قضائية، عندي مؤسسة أمنية، عندي جيش، عندي كل ده لازم يكون، يا إما عشان أشتغل أكون مرتكب لجريمة، إما استغلت نفوذ، أبويا دخلني عشان أنا ابن مستشار بقيت نيابة، او يا اما مش عارف مين كان بياخد 2000 ويدخل اللي هي الرشوه، وان الدوله يبارك هذا الامر. لما قامت الثوره وحصلت بقى المفاصله هنا جانب الاخيار وهنا جانب الاشرار، اكتشفنا ان في خليط كبير قوي ماسك مفاصل الدوله يمنع اقامه العدل. لما حسني مبارك يتهم والادله تروح يلاقوا فيلم الباشا تلميذ في الاسطوانه، ده هزال، ده تهريج، ده قله ادب يعني. يعني انا بتهم رئيس الجمهوريه بانه عمل وعمل على هذه الادله، الاقي اسطوانه الفيلم الباشا تلميذ، الاقي دبدوب، انا مش عارف بندقية صيد، بندقية صيد جاية اثرية حاططها في الادلة بتعمل ايه دي؟ مين اللي جابها؟ مين اللي حطها؟ مين اللي عايز يضيع لما ابص الاقي النهاردة ان انا عشان اطهر الشرطة عايز اخرج كل دخل من 40 سنة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة جدا. لا مؤسسة الرئاسة او السلطة اللي هي منتخبة قادرة تقيم العدل، ولا المؤسسات اللي هي متجذرة في البلد من 40 سنة اللي هي كانت بتدير الفساد وتوزعه على العالم. اللي عايز اللي كان عايز يحقق مع واحد كان بيسلموا المخابرات المصريه، طبعا هي ايدها طاهره ونظيفه، فكانت بتسلموا الامن الدوله. انا اسمع ان احدهم قعد يتعالج من الحروق 6 سنين، تقول له انت ما بتموتش ليه؟ يعني مع احد الاخوه اللي هو جابوه من السويد ده على مصر هنا.
طب انا هرجع
ما بيتموتش ليه وهو بيتعاملوا معاه؟
هرجع لنفس هذه المنظومه واسيب حضرتك تكمل هذا التحليل. بس احنا معنا الاخت ام عمرو من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته. وحيا الله الوجوه المنيرة الفاضلة. وأقول حفظ الله مصر بحفظه ورعاه برعايته. وأسأل الله أن يسلم هذا اليوم واليوم الآخر على خير. فهناك من يكيد لمصر الشر، وهناك من في الشارع ليس من الثوار ولا هم بالثوار. وأقول كلمة بسيطة أردت الاتصال بهدفها وأرجو أن لا تقطع علي الخط. أسأل الله العظيم أن يكون ما يحدث أن لا يكون ما يحدث في مصر يهدف الله بحرق قلوبنا كما يحرق قلوب أمهات وأزواج وأطفال شهداء سوريا كل يوم. وأقول والله لو لم نلتفت للقضية السورية لأصابنا الله بأكثر مما نحن فيه. وأرجو أن يضع كل من في مصر هذا الغرض أمام أعينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخت أم عمرو من الجيزة يبدو أنها تأثرت بالحلقة الماضية اللي كنا أفردناها للملف السوري وعرضنا فيها جزءا من المشهد السوري في وجود بعض المحللين السياسيين من سوريا الشقيقة، وأعدها بمحاولة طرح أو بإعادة طرح هذا الملف السوري مرة أخرى. بس إحنا بنركز النهاردة في اليوم المفتوح على الداخل المصري وتطورات الأحداث. طيب أنعطف بالحوار الأستاذ فريد إبراهيم. أستاذ فريد، يعني أشار الأستاذ محمود الغمراوي إلى فكرة غيبة العدالة، وهنا إحنا بنقول دايما لو ممكن للقصاص من البداية أو ممكن للمظلومين من البداية حتى بالمفهوم الإسلامي، مدام يعني التيارات الإسلامية التي بدأت تصل إلى منطقة صناعة القرار، إحنا دايما بنقول ما قاله ابن تيمية. ابن تيمية بيقول أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ. مفيش حاجة تطفئ هذا الغليان وتعيد إلى حالة السواء إلا أن يختص له. إلى الآن إحنا فعلا من خلال المنظومة القضائية والقانونية اللي موجودة عاجزون أن نصل إلى هذه المنطقة، ويمكن المراقبون يقولون نضع أيدينا على قلوبنا اليوم لكن بالأكثر نضع أيدينا على قلوبنا غدا في قضية مذبحة بورسعيد تحديدا وتداعية هذا الأمر. دخول الألتراس بهذا الزخم إلى المشهد الآن وتفصلنا ساعات عن حكم قد يكون مصيريا وقد يكون مفصليا، إما أن يعيد الألتراس مرة أخرى إلى خارج المشهد أو يطمئن إلى حكم شبه عادل مع أكثر من 40 متهم معروضين على المحكمة، أو ألا يرضيهم الحكم. وهنا يكون سيناريو آخر ربما يقودنا إلى أفق دامي. يعني كيف تقرأ الغد؟
انت قلت لي كلام كتير وفي الاخر جبت اسال. طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اعلق على كلام زميلي الاستاذ محمود ان الامن الدوله لم يسيطر السيطره الحاليه اللي احنا شهدناها في اخر عصر حسني مبارك الا في التسعينات، يعني من ايام السادات ما كانش، كان كل حاجه بتحصل مع ده تصريح. والإعلام ده لم يكن ذا اهتمام شديد لأمن الدولة بالمناسبة، إنما في السنوات الأخيرة شهدنا، أنا بقول لك ما لي وما علي، شهدنا ناس من يتبعون أمن الدولة يعملون في الإعلام أو يأتون من خلال أمن الدولة، لكن ليس كل صحفيين دخلوا من خلال رضا أمن الدولة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قضية
الكلام على التلفزيون على فكرة، مش الإعلام الرئيسي اللي هو الإعلام
اللي هو التلفزيون
مسبيرو يعني
قضية الغدا وقضية العدالة. أنا عايز أرجع لسيدنا عمر بن الخطاب
رضي الله
عنه عندما ضربه الماجوسي أبو لؤلؤ الماجوسي، وبدأ سيدنا عمر يعاني آلام الضرب وقال لهم اقبضوا عليه فإذا عشت سأحاكمه بنفسي وإذا مت فليقتص منه. واسألوه، قال لهم اسألوه هو عمل ليه كده، وحمد الله أن الذي قتله ليس مسلما. يعني الراجل حتى في لحظاته الأخيرة ينظر إلى العدل، إلى قضية العدل. وطبعا في تاريخ مصر أشياء وفي التاريخ الإسلامي أشياء كثيرة من هذا القبيل. يعني سيدنا علي بن أبي طالب عندما سئل عن الخوارج قال هم قوم أرادوا الحق فأخطأوه. أما معاوية فقد أراد الحق أراد الباطل فأصابه. يعني حتى مع أعدائه الذين يحاربونه كان أمينا وعادلا. فقضية العدالة هي التي تقيم حكما وهي التي ترضي الجماهير. ترضي الجماهير عندما أجد ما يحدث للأستاذ محمود يحدث لي يحدث لجاري يحدث لي حتى في الضنك لن تكون هناك ضغائن لن تكون هناك احتقانات التي حدثت. لكني أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة. حتى قضية العدل التي يسعى إلى تحقيقها هذا النظام وأنا لا علاقة لي بالإخوان ولا وليس من الإخوان حتى قضية العدل تعرقل من أناس في الماضي من مصالحهم أن تعرقل هذه القضية تعرقل من إعلام يشوش حتى يعني مثلا أليس الرئيس مرسي الذي قرر إقامة لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين لكن فوجئت أنا في بعض الأجهزة الإعلامية يتحدثون عن لجنة تقصي الحقائق
لجنة تقصي الحقائق وحضرتك نقلتنا إلى هذا الموضوع بس أنا مضطر أطلع بفاصل سنعود إلى فكرة لجنة تقصي الحقائق ومحاولة تتبع الأطراف المسؤولة عن الجرائم التي حدثت خصوصا جرائم الدماء بطبيعة الحال. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار. كانت الكلمة مع الأستاذ فريد إبراهيم وكان بيشير إلى فكرة إسقاط النظام وشعار إسقاط النظام الآن وتداعياته فضلا عن فكرة التشويش على ما تم أو إهالة التراب على منجزات ميدانية حصلت. يعني ماذا تود أن تقول في هذه النقطة؟
أنا عايز في قضية إسقاط النظام عايز أقول لو كانت بيني وبينك مشكلة ثم اتفقنا على أن الأستاذ محمود هو اللي يحكم فيها فجاء الأستاذ محمود وحكم لحضرتك أنا رفضت الحكم فلو جئت لك بمائة رجل آخر ليحكم بيننا إذا لم يحكم لك فلن تقبل الحكم. هذه هي ما حدث في الصندوق. احنا ارتضينا على الديمقراطية والصندوق فلو سقط النظام من خلال الأحداث التي تتم حاليا فانتظر لمصر أعواما طويلة جدا من العنف والصراع وعدم الاستقرار. ما دمنا قد ارتضينا آلية فلنحتكم إليها دائما مهما كان فيها من غبن. لكن ذكاء الذي حصل على الحق إن ذكاءه يملي عليه أن يسترضي كل هذه التيارات ويشركهم في نظامه. رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما قالوا إن أول قادم إلينا هو الذي سيحكم في وضع الحجر الأسود مكان فقدم الرسول قبل أن يبعث وكان يستطيع أن يحمل الحجر الأسود بيديه ويضعه في مكانه ولم يكن لأحد من قيادات القبائل أن يتحدث لأنهم ارتضوا هذا الحكم لأنه يدرك ما في النفوس وما في المشاعر وما يجب أن يصنعه مع من حالة من الترضية للجميع فقد رداءه وضع رداءه ووضع عليه الحجر وأمر كل قائد أو كل شيخ من شيوخ القبائل أن يمسك بطرف من أطراف الرداء ليحملوه ويتم نقله بيديه الشريفتين إلى مكانه. هنا هو ذكاء القائد ذكاء الحاكم ذكاء الحكيم الذي يحكم بين الناس. فلا بد أن نحتكم إلى الصندوق وأن يظل الرئيس رئيسا والنظام نظاما وعلى الرئيس أن يدرك ما في مشاعر الناس وما في التيارات من يصلح لأن يكون شريكا له أو أن يكون معه أن يكون يعني حكاية أن أغلق على جماعتي أو أن أغلق على رجالي أو المشكلة ومع ذلك لابد أن يكون هناك قضاء عادل يقضي بحكمه العادل على من تسول له نفسه الانحراف أثناء النظام. النقطة الثانية اللي هي التشويش على البتاع في المعركة تكسير العظام القائمة الآن، يا إما أغلبك يا إما تغلبني، كل عمل قد تم أو نجح أو فعله الدكتور مرسي يتم تحويله إلى عمل ضده لأسباب. هو ليس لديه رجال أعمال يدافعون عنه كما كان النظام القديم موجودا. رجال الأعمال رجال الإعلام الأقوياء يعملون في الجانب الآخر حاليا، فهو لا عنده إعلام قوي ولا عنده ولا الجانب الآخر ولا الجانب الآخر موضوعي في تعامله، فما تم كله يقدم على انه، وده مش معناه انه هو نجح في كل شيء او انه قدم لنا النموذج الذي نريده، لا، نحن نريد منه الكثير والكثير وفي اخفاقات كثيره. جميل. اريد ان اسجلها، لكن المشكله اننا نعيش معركه تكسير عظام.
جميل. سانعطف بالحوار للاستاذ محمود الغمراوي. حضرتك تكلمت عن فكره العداله ويبدو انها خميره دائره في معظم مداخلاتك الان. طب فكره العداله ستقتضينا ان نخوض مساحه شائكه، تطهير يعني اخطبوط ضخم بعشرات الاذرع، تطهير مؤسسه في حجم المؤسسه القضائيه. طبعا المؤسسه القضائيه فيها قضاة شرفاء وقفوا الى جوار الحريات ودافعوا عن المظلومين، لكن فيها ايضا على حد تعبير الاستاذ وائل انديل فيها مكونات فلولي. هل تعتقد انه معركه التطهير الن تستغرق وقتا حتى نصل الى ذروة أو نقطة العدالة التي تطمح إليها ثوريا؟
يعني بسم الله، ولا حضرتك بتقول دوت هو ده منهج الدكتور مرسي بالظبط، هو اللي حضرتك فضلت بيه قلت ده. احنا ناخد المسألة قطعة قطعة، نحاول نصلح الأمر قطعة قطعة، وتحصل شيء من السيطرة على هذه المنطقة وننضفها فننتقل إلى منطقة أخرى. وده قد يكون كان مناسب في المرحلة من مراحل توليه أمر السلطة. كانت المعارضة معارضة سياسية حقيقية، يعني أنا كان ممكن نروح مثلا نعمل مظاهرة قدام القصر الجمهوري أو فنان التحرير أو نعتصم في فنان التحرير أو نعمل أي حاجة. نعم موضوع أن قطع الطرق يزيد عن فترات معينة أو فيه تعمد وتقصد لأن الناس تتعطل مصالحها من خلال بورصة وقفت امبارح، مش عارف، ما كانش الأمر بهذا الشكل. ده حصل ليه؟ ده حصل لأن أهم مؤسسة من مؤسسات التطهير للأسف هي مؤسسة الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة. انا اعلم وحضرتك تعلم والكثيرين يعلمون ان في امور تدار للاخفاء تحت عين الاجهزه الامنيه. عندها بها خلفيه وعندها، وانا اعلم يعني طريقه عمل الاجهزه الامنيه في مصر لظروفي سمحت بان انا اطلع على حاجه كده واعرف. فانا اعلم ان 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 يعني اجهزه المخابرات في مصر عندنا على سبيل المثال مثلا لا تسمح بتولي الافراد ل ل ل لمناصب فوق خط معين وهمي كده في كل وظيفه الا انه يكون من الرجال المضمون ولاهم. بيعملوا حاجه اسمها ملف سيطره. اذا تمت السيطره على هذا الشخص ممكن يبقى مدير تحرير عندك في الجمهوريه، ممكن يبقى رئيس جهاز تلفزيون، ممكن يبقى وزير. اذا لم تتم السيطره ايه لا يصل الى هذه المناطق، حتى لو هو في الجيش ما ينجحش في الاركان حرب عشان ما يبقاش لواء. ده مثلا انا اعلم انها حقيقه، اعلم انها موجوده، يعني ظروف خاصه. ما زالت دي بقى دي اللي بحتاج ان اسال الدكتور نفسه ما قدرش يقول اه ولا لا. بدليل ان هو لما طلب ان المخابرات تساعده في قصه العجوزه ومش العجوزه والشقه وتاني الجبالي وفلان قعد مع فلان وقالوا المخابرات بعد ما يعني عامل ايه حيدت الناس اللي هي متواصله مع مؤسسه الرئاسه وبتراقب هذا الامر، تم تحييدهم لان المخابرات هتستلم وفي معلومات سريه. والمخابرات بعد ما سلمت الملف اخفته بالكامل. الدكتور مرسي طلع قال كلام في الخطابات للناس ما قدرش يثبته لأن المخابرات خذلته بدعوى ان دي بقى امن قومي وامن وطني ومحكمه دستوريه وكلام كبير قوي. لا، والانكى من كده ان طلع رئيس المحكمه الدستوريه يخبط الدكتور مرسي خبطا شديدا ويقول له انت فين الادله اللي احنا طلبناها؟ اللي انا عايز اقوله ان اول جهاز يجب تطهيره لتصحيح المسار وان الدوله يعني الثوره دي تتوجه الى مرحله البناء فعلا، الضغط يكون ضغط لتحقيق المطالب. يعني انا على فكره الثوره لازم تستمر مبدئيا لان في مطالب كتير ما حصلتش، ولان المؤسسات اللي احنا بنقول بقى الفلول متغلغل فيها محتاجه انها تستشعر حجم الخطر من الضغط الثوري، ولكن مش اللي بيحصل ده. النهارده انا عندي شرطه، انا اؤكد ان الشرطه كانت سعيده باللي بيحصل قدام السفاره الامريكيه. معركه كارول فار دي طولت قوي.
احنا نفذ الوقت تقريبا في جمله واحده. حضرتك توجه بقى نصيحه دكتور كبسوليه لمؤسسه الرئاسه.
مؤسسه الرئاسه شيء من اثنين، اما ان تخرجي الى الناس وتصرحيهم بالوضع على الحقيقه ماذا فعلت وماذا فعلوا مع مؤسسه الرئاسه، ومناطق الخطر فين بالضبط ومين اللي بيحارب استقرار البلاد واستكمال اهداف الثورة. بصراحة وعينا مع بعض الشعب محتاج مشروع قومي. عبد الناصر في يوم من الايام قدر يجانب الشعب كله ورا مشروع قومي ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. خرجنا من موضوع قناة السويس وكذا. الدكتور مرسي هل قادر على عمل مشروع قومي نلتفت كلنا ليه ويبقى موضوع التطهير دوت حلقة من حلقات ونقف كلنا فيه معاه؟ ممكن ينجح ان شاء الله.
جميل. اذا في ذيل هذه الحلقة وختامها هذا الجزء من اليوم المفتوح بتوجه بشكر خالص الى الضيفين الكريمين الاستاذ فريد ابراهيم الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الجمهورية. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
بتوجه بشكر خالص الى الاستاذ محمود الغمراوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خيرا. شكرا.
ويعني لا يسعنا في ذيل الحلقة وختامها الا ان ندعو الله ألا يكون هناك مزيد من الدماء، وأن نذكر دائما بأن القوى السياسية التي تراهن كل مرة على خلط الأوراق وتطبيب المشهد بسحابات وأدخنة وبالتالي تعود لتفتح من الأدراج ملف أو سيناريو المجلس الرئاسي مرة أخرى يثبت أن هناك شريحة من التيار الليبرالي تحولت إلى المنحى الانقلابي والانقضاض على الشرعية بامتياز. قد يكون أجدى من هذا وهذا نصح نقدمه أن يشتغلوا على القاعدة الجماهيرية وأن يحاولوا أن يقدموا للناس خدمات ميدانيا، لأنه بالفعل كما أجمع الضيفان لن يكون هناك تغيير إلا من خلال الصندوق، ولن تؤمن مصر إلا بكلمة يمليها صندوق تحرك إرادة شعبية حرة غير مملاة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.